بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر انتشار مقالة الجهمية بسبب بشر المريسي: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضل
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله. يذكر الشيخ في هذه الجملة أن التأويلات المشهورة عند المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم المعتزلة، يعني التفسيرات التي فسروا بها نصوص الصفات مما يخالف ظاهرها، هذه التأويلات ليست من بنات أفكارهم ومن يعني ابتكارهم، لا، هي موروثة. يقول هي بعينها، هذه التأويلات هي بعينها تأويلات بشر المريسي لنصوص الصفات. فما رد به الأئمة على بشر المريسي هو رد على هؤلاء، وذكر منهم فلان وفلان، ابن فورك والرازي والغزالي وابن عقيل، هم ذكروا يعني تأويلات لنصوص الصفات التي ينفونها، فالمعتزلة يؤولون جميع نصوص الصفات، والأشاعرة يؤولون نصوص الصفات التي ينفونها، يعني ما عدا الصفات السبع. ويقول الشيخ أنه يمكن يوجد في كلام هؤلاء يعني تأويلات يعني ابتدأوها هم، لكن الغالب هو الأول، الغالب إن التأويلات التي يذكرونها ويؤولون بها النصوص إنها هي بعينها تأويلات بشر المريسي. ويقول إن هؤلاء يريد رموز المتكلمين وأعيانهم، يقول ولهم كلام حسن في بعض المواضع، وهذا في الحقيقة من إنصاف الشيخ لهم واعترافه بما لديهم من حق، وهذا هو الواجب. الواجب يعني الاعتراف للخصم بما معه من حق ورد ما معه من باطل، وهذا هو المنهج الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكل منصف هذا منهجه، يقبل الحق ممن جاء به ويعترف له به، ويرد الباطل من أي كائن ما كان. ويقول أيضا الشيخ إن بشر المريسي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي، وسعيد هذا من الأئمة الذين تصدوا للرد على الجهمية والمعتزلة، فله كتاب عن كتاب الرد على الجهمية وكتاب رد سعيد على الكاذب العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد. ويقول الشيخ أن الناظر في هذا الكتاب يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن بشر المريسي أقعد يعني أمكن في هذه التأويلات، وأنه أفضل من أولئك المتأخرين، أفضل منهم وأمكن منهم معرفة في الدلائل العقلية والنقلية. والفائدة الثانية أن يعرف الناظر الطالب للحق يعرف ما عليه السلف من يعني من معرفة بالأمور وفرقان، وأنهم أصحاب حجة. ولهذا ردوا نفس سعيد في هذا الكتاب عثمان بن سعيد، وكذلك الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. والشيخ بهذا البيان وهذه الموازنة يريد أن يقول إنهم ما جاءوا كما يقال، ما جاءوا بجديد. هؤلاء المتأولون على التأويل من النباة ما جاءوا بجديد، هذه التأويلات موروثة متصلة إليهم من بشر المريسي، وهو أمكن منهم في يعني في العلم العقلي والنقلي، أمكن منهم في معرفة الحديث، وأمكن منهم في معرفة الدلائل العقلية. وقد رد عليه عثمان ابن سعيد ردا يعني ردا قويا ودامغا، والناظر فيه يعرف ما كان عليه السلف من قوة الحجة ومن معرفتهم بالدلائل العقلية والنقلية. نعم.
ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا ختام للفقرة السابقة. يقول الناظر والباحث إذا رأى الأئمة أئمة الهدى المعروفين الذين لهم لسان صدق في الأمة، إذا رآهم قد أجمعوا على ذم المريسية يعني بشر المريسي وشيعته، إذا علم أنهم قد أجمعوا على ذم المريسية وتكفيرهم أو تضليلهم على الأقل، وعلم أن هذه التأويلات متصلة إلى هؤلاء المتأخرين من بشر، إذا علم هذا وهذا تبين له طريق الحق، أو تبين طريق الحق لمن أراد الله هدايته. لأن ما ينطبق على بشر المريسي من الحكم عليه إما بالكفر أو الضلال هو منطبق على شيعته وأتباعه والمعتنقين لمذهبه. والله يمن على من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يريد أن يضله يجعل، من أراد الله إضلاله يبقى في عماه وفي عمهه، ومن أراد الله هدايته فتح عليه وشرح صدره. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم.
والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمرو الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني، ولأبي عبد الله بن منده، ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروذي، ولأبي داود السجستاني.
نعم، شو قلت؟ قلنا
والسنة لحنبل وللمروذي.
مروذي كان يقولون إن قلت بالزاي تقول المروذي، وإن قلت بالذال تقول مروذي. نعم،
ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير.
في هذه الجملة ينبه إلى أن الآثار المروية المتضمنة لمذهب السلف، وهو إثبات الصفات لله على ما يليق به وأن إثباتها لا يستلزم التشبيه، هذا موجود بكثرة مأثور عن الصحابة، ويذكر جملة من المؤلفات المتضمنة لهذه الآثار وللدلائل ولذكر أدلة عقلية ونقلية. وعده رحمه الله في هذه المسألة، هذه الكتب يدل على سعة اطلاع الشيخ، ويذكر في كثير من المسائل الفقهية يذكر فيها مصادر كثيرة، ويعزو إلى مذاهب متعددة. أعدوا الكتب اللي ذكرها الشيخ، كم؟ يمكن نقول 30 أو أكثر. نعم، أقرأ شيف.
مثل كتاب السنن للالكائي.
نعم، مثل كتاب
السنن للالكائي.
نعم،
والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني، ولأبي عبد الله بن منده، ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروذي، ولأبي داود السجستاني، ولابن أبي شيبة. هذه تكون يا شيخ أكثر من كتاب.
ها؟
وذكر السنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود السجستاني، تكون أربعة.
كل واحد له كتاب.
ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري.
الجعفي
أحسن الله إليك.
نعم،
الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم. وقبل ذلك وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة
رحمه الله. على كل حال، هذا كما قلت يدل على سعة اطلاع الشيخ رحمه الله، حيث أخبر عما في هذه الكتب وما تحويه من الآثار المتعلقة بصفات الرب، ولا سيما صفة العلو. ها؟
عدها تلفون 30 كتاب.
إيه ما شاء الله، هذا في هذا الموضع. فالذي يقرأ كتب الشيخ يعجب كثيرا من سعة اطلاعه، ذكره للأسماء، أسماء الكتب والمؤلفين، ويذكر المسائل التي تضمنها ذلك الكتاب. نعم.
وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة، لكن لا يمكن ذكرها فيها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة،
هذه كلمة عامة، يقول الشيخ أيضا نحن عندنا دلائل عقلية ونقلية كثيرة، يعني ما تقدم هذا ما هو إلا نموذج من الاستدلالات العقلية والنقلية. إذن فالحق قائم على قواعد راسخة على هذه الأدلة الصحيحة القوية. ويقول نعلم إن هؤلاء المعطلة الذين نفوا الصفات لهم شبهات، ولكن المقام لا يتسع لذكر هذه الشبهات وبسط الكلام عليها. فمن رغب في كشف شيء من الشبهات الواردة عليه فهذا يسير، يعني أنه سهل. إذا يعني أحد منكم يا هؤلاء، إذا كان أحد منكم يريد كشف شبهة فإن كشف هذه الشبهات يسير. نعم.
وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
هذه أيضا فكلمة طيبة. يقول إذا علم العاقل الناصح لنفسه الطالب للحق، إذا علم إن هذه المقالة مقالة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، إذا كانت هذه موروثة عن الفلاسفة وعن اليهود وعن النصارى كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، تقدمت الإشارة إلى أن جعد بن صفوان كان من أهل حران وكان فيها كثير من الصابئة، وأنه أيضا روي أنه نقل هذا المذهب الباطل عن أبان بن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علم من هذه مصادر هذا الفكر وهذا الاعتقاد، فإن المؤمن لا يرضى لنفسه أن يكون حظه في هذا الأمر ما قاله اليهود والنصارى والفلاسفة والملحدون، إن هذا لشيء عجاب، وإنه لأمر جلل أن يؤثر الإنسان الأدنى على الأعلى ويؤذن الباطل على الحق، أي يؤثر الباطل الحق يؤثره ويختص به ويقدمه. ولا شك إن هذا كلام منطقي، إذا علم الإنسان إن هذا الرأي متلقى وهو من الأمور العقدية، متلقى عن كافر يهودي ملحد، وعلم إن هذا القول مخالف لما جاء به الرسول، فإنه بهذا لابد أن يأنف ويترفع عن أن يسلك هذا الطريق. فنفس المؤمن تكون عزيزة، لا يتلقى علم مسائل الدين، لا يتلقاها عن أولئك الضلال الجهال الكفار. كيف يؤثر ما قاله هؤلاء على ما جاء به الرسول؟ إن هذا لخذلان وحرمان. فما أخسر من آثر الأدنى على الأعلى، وآثر الخبيث على الطيب، واستبدل الخبيث بالطيب، فأخذ الخبيث ورد الطيب. نعم، تفضل تفضل.
أحسن الله إليك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم. السؤال فضيلة الشيخ: هل بشر المريسي هل عاصر الإمام أحمد والشافعي ومالك أم تأخر عنهم؟
هو معاصر فيما يظهر، معاصر كلهم في، يعني الفتنة كانت في عهد المأمون وقبله، يعني لكنها استحكمت في عهده، كانت استحكمت في عهد المأمون، وفتن الناس بسبب هذه المقالة المنكرة، وهي القول بخلق القرآن. والقول بخلق القرآن متفرع عن القضية الكبرى، وهي نفي الصفات، فتعطيل الرب عن صفاته، هذا هو المذهب الباطل، متفرع عنه. من فروعه القول بخلق القرآن. نعم،
أحسن الله إليك. هذا يقول: هل من منهج السلف تبيين منهج أهل البدع، إذ إنهم في مقام الرد عليهم، ومنهم من يستدل بها على هذا بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية، فلم يذكر سبحانه حسنات الخمر، أفيدونا رحمكم الله وغفر لكم.
إيش السؤال؟ سؤال؟
يقول: هل من منهج السلف تبيين منهج أهل البدع، يقول إذ إنهم في مقام الرد، كان يذكر حسنات الرد.
المقصود لا، في مقام الرد يرد الباطل الذي عندهم، وقد يقتضي المقام الاعتراف ببعض المحاسن، هذا إذا كان الغاية هو الرد. وإذا كان الغاية المقصود من البحث هو التقييم ومعرفة مرتبة الشخص في الدين أو مرتبة الطائفة، فإن هذا يقتضي ذكر الحسنات والسيئات، لأنه في ضوء ذلك يتبين قرب هذا الشخص أو بعده، أو قرب هذه الطائفة أو بعدها عن الصراط المستقيم. أما إذا كان الرد، لا، الرد معروف أنه الهدف هو البدع والمخالفات، هي الهدف وهي المقصود، وقد يأتي في الطريق ذكر بعض محاسن المردود عليه، وهذا من النصف، من إنصافه، أنه ما ولا يتجاوز في الحكم عليه، يمكن يحكم عليه بالتبديع أنه مبتدع، أنه ضال، ويتحاشى الحكم عليه بالكفر، إلا إذا كانت المقالة كفرية فإنه يقال إنه كافر باعتبار هذه المقالة. نعم،
أحسن الله إليك. هذا يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هؤلاء العلمانيين والليبراليين هل هم من جنس هؤلاء الفلاسفة، لأنهم يشابهونهم في تحكيم العقل ويتهموننا بأننا رجعيين؟
قد يكون العلاقة، يعني أنه فيه شبه، لكن ما يلزم أن يكونوا يعني بمرتبتهم في الإلحاد. ثم هؤلاء اللي يسمون علمانيين أو ليبراليين هم ما هم على وتيرة واحدة، ما يعطون حكم واحد، يعني يحكم على المقالة على النحلة على المذهب، وكل من كان على هذا النحو وعلى هذا المنهج انطبق عليه الحكم، فليسوا هم سواء، وقد يكون فيهم من هو شر من أولئك، لأن الطوائف نفسها فيها يعني دعاة وزنادقة، زنادقة منافقون ومفسدون ودعاة إلى هذه البدع، وفيهم من هو معتنق للبدعة لكنه ليس بداعية وليس هو بمتحمس، وهذا شأن الناس، شأنهم التفاوت في الخير والشر. أهل الخير مثلا أهل السنة فيهم الدعاة المجاهدون الذابون عن السنة الداعون إلى الصراط المستقيم، وفيهم المنعزل المقصر أو العاجز الذي لا يقدر أن يجاهد بلسانه وقلمه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول شيخنا وفقكم الله وسددكم، بعض أهل العلم يستنكر قول البعض للمسألة دليل سمعي ودليل عقلي، ويقول إن العقل لا يستدل به في الشرعيات لأن غايته أن يكون مرشدا لمعرفة الدليل لا دليلا في نفسه، فما رأيكم في هذا؟
لا، هذا الكلام ليس بمقبول. الله أرشد إلى الأدلة العقلية، الأدلة القرآنية نوعي، أدلة سمعية فقط محض، بس اسمع. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، الدليل شرعي ولا عقلي؟ شرعي محض، بس قل بلى وربي لتبعثن، خبر، من يؤمن بالرسول انتهى، يعني يستدل به. ولكن يعني قوله سبحانه وتعالى ردا على منكر البعث، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك، شوف هذا الاستدلال، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا دليل إيش؟ هذا عقلي شرعي، عقلي لأنه في التنبيه على دلالة العقل، وأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة. أولم يرى الإنسان، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ يعني هذا الجاحد للبعض ما يفكر في نشأته من أين، من أين جاء؟ خلقه الله من نطفة ثم بعد ذلك ينصب نفسه خصما لربه، يقول إنه لا يعيدني لا يبعثني، أفعينا بالخلق الأول؟ الآيات في هذا كثيرة كثيرة جدا، والأدلة العقلية على البعث دليل عقلي، مثلا وإلهكم إله واحد، الدليل على إيش؟ على إيش؟ على التوحيد، عقلي ولا شرعي؟ شرعي محض. لكن تعال قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون فتخلصون له العبادة وتتركون عبادة ما سواه؟ هذا إيش؟ دليل، دليل عقلي، وهكذا، وهذا كثير. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. يوسف عليه السلام ماذا قال للسجينين يدعوهم إلى التوحيد؟ أأرباب يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يلا، إله واحد قاهر وآلهة متعددة متفرقة، أيما أن يكون الإنسان معبود واحد يدعوه ويرجوه أو يكون له آلهة. ضرب الله هذا في هذا المعنى، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، أيهما يعني أحظ وأسعد وأريح بال؟ مملوك عبد لاثنين ثلاثة أربعة وكل واحد يطالبه بخدمة، كل واحد تعال وين رحت وين جيت، واحد عبد لشخص واحد، أيهم الهنيء العيش؟ الثاني. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون يعني متنازعون، حتى ما بينهم اصطلاح وتنسيق، لا، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، والأدلة في هذا كثيرة. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا سؤال عنوان له صاحبه، قال سؤال مهم ورد من اليمن. يقول السائل: توفيت امرأة كبيرة في السن ولها أولاد، وكانت قد ورثت قطعة أرض من زوجها المتوفى، وقبل وفاتها بثمان سنوات أوصت بهذه الأرض لأحد أقاربها الذي كان يقوم على حاجاتها وهو ليس من الورثة، ثم قبل موتها بسنة أوصت بمبلغ كان عندها أن يوقف في عمل خيري إذا هي ماتت، فهل تنفذ هذه الوصية علما أن الورثة لم يعلموا بهذه الوصايا إلا بعد موتها؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه الوصايا إن كان مجموعها يعادل ثلث تركتها، ثلث التركة، فإنها تنفذ الحمد لله. وإن كانت هذا مجموع هذه الوصايا يمثل نصف التركة، النصف، فإنه لا ينفذ منها إلا ثلثاها، الوصايا دي ثلثاها، وهكذا يعني لا ينفذ من الوصايا إلا ثلث التركة. ولو قدر إن هذه الوصايا هي ليس لها مال سوى قطعة الأرض وهذه الدراهم التي وصت بها، فإنه لا ينفذ إلا ثلث المجموع، ثلث المجموع، فلا بد من معرفة التركة، مقدار التركة ونسبة هذه الوصايا إلى مجموع التركة. فقد تكون مجموع الوصايا قد يكون يمثل ثلث التركة فينفذ، أو ربع التركة فينفذ، أو نصف التركة فينفذ بعض الوصية، أو تكون كل المال ما في عنده إلا هذا المال فلا ينفذ إلا الثلث، والله أعلم. ومثل هذه المسائل لابد فيها من سؤال مباشر حتى يصير فيه تصور أكثر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما موقفنا أحسن الله إليكم تجاه الخطوات الأولى لافتتاح دور السينما في بلادنا الطاهرة؟
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حدث، هذه البلاد مستهدفة من الكفار ومن المنافقين والفاسقين أتباع الشهوات المتبعين للشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فتح دور السينما حدث في هذه البلاد وفاجعة، ومن ورائها المنافقون والكافرون والفاسقون من هواة الزنا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومن المؤسف أن يشيد بفتح وعرض بعض الأفلام أن يشيد بها أناس ويعتبرون حدثا عظيما. نعم إنه حدث عظيم، لكن في الشر، وهم يعدونه تقدما وفتحا، فتح. وهؤلاء الذين يشيدون به هم بين فاسق ومنافق، بين فاسق يريد أن تشيع الفاحشة في بلاد الطهر والخير ومعقل الإسلام، أو منافق، فإن المنافقين يعيشون بين المسلمين وهم يكيدون للإسلام والمسلمين. فالواجب على الأمة أن تنكر وتستنكر ذلك، كل بحسبه، وأن يتواصلوا مع ولاة الأمر مناصحين ومنكرين ومستنكرين. نسأل الله أن يحول بين أولئك المفسدين وبين ما يريدون. هذا لون من ألوان الفساد والإفساد، وإلا فقنوات الفساد متضافرة ومتعاونة وتعمل معاول الهدم. والناس، أو أقول كثير من الناس، هم الذين فتحوا لها الأبواب، يفتحون الأبواب على بيوتهم، يجلبونها لأهلهم، يجلبونها لأنفسهم ويستقبلونها. هذه القنوات ما تفرض نفسها على الناس، لكن لا شك أنها إذا وجدت مع ضعف الإيمان وغلبة الهوى والشهوات، سيكون لها مستقبلون ومرحبون ومتابعون. وهكذا دور السينما. ماذا ينقص الناس من ألوان الفساد والفجور والشهوات البهيمية؟ ماذا ينقصهم وهذه المسلسلات تعرض في مختلف القنوات وهذه الأنترنت؟ لكن السينما لها شأن آخر. أتظنون أن السينما مجرد أنه لا، دور السينما، اعرفوا، خذوا فكرة عن دور السينما في مصر وفي غيرها وفي لبنان، وهذا وما كان هناك هو الذي سيكون هنا، ولا بد هو الذي. لكن لا يأتي الأمر يعني دفعة واحدة، إنها خطوات. هذه الخطوة مسبوقة بخطوات، لكن هذه خطوة قوية وقوية ظاهرة، ولهذا صفقوا واستبشروا بها. وإلا فالأمر لا يقف عند هذا، ستكون دور سينما يأمها الرجال والنساء. ولسنا بهذا يعني نقول نحن متشائمون، لا، نحن مدركون، نحن ندرك أهداف هؤلاء وما تنتهي إليه هذه الأمور. فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
هذا يقول شيخنا الكريم أحسن الله إليك، ما هي العلة في الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة رضي الله عنه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث؟
ما هي واضحة العلة التي هي مناط الحكم، هذه فيها خلاف كثير. قيل الكيل والوزن، وقيل الطعم، وقيل الاكتيات والادخار، وفيها خلاف كثير، حتى لجأ بعض أهل العلم إلى قصر الحكم على هذه الستة، وقال إن ربا الفضل لا يجري إلا في هذه الستة بس. وأكثر أهل العلم ألحقوا وقاسوا على الستة أنواع، لكن اختلفت يعني طرائقهم في القياس بحسب التعليل. فمن قال العلة الكيل والوزن، قال يحرم ربا الفضل في بيع كل جنس بمثله يشاركه في علة ربا الفضل، فبيع الموزون بجنسه متفاضلا هذا ربا. بيع حديد بحديد، ذهب بذهب، فضة بفضة، رصاص برصاص، لأن هذا عندهم كل المعادن موزونة. وبيع المكيل بالمكيل، فبيع كل مكيل بجنسه يجب فيه التساوي بجنسه. بيع البر ببر سواء بسواء، بيع الرز برز، الذرة بذرة، متى اتعد الجنس وجبت يعني حرم التفاضل والنساء، حرم التفاضل والنساء، وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل، وإذا اختلف في علة ربا الفضل جاز التفاضل والنساء. ولهذا يباع الذهب بالبر نقدا ونسيئة، الذهب والنقود والدراهم، تشتري البر بدراهم فضة يعني حاضر ومؤجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الكريم: إذا مسح الشخص الخفين أمس لصلاة المغرب ليصلي المغرب، فهل تصح صلاته للمغرب لهذا اليوم أم أنه ينقطع ولا تحسب له صلاة المغرب من هذا اليوم؟ جزاكم الله خيرا.
هذا يرجع إلى الوقت، هو الوقت 24 ساعة، فلماذا تفرضها في المغرب؟ افرضها في الظهر، لأن المغرب وقته محدود، صلاة الناس ما في فرق يعني في التوقيت، كلها بعد غروب الشمس بربع ساعة، لكن الظهر لا، ممكن أنك تصلي يعني تمسح الساعة 12 إلا ربع أو إلا 10 ثم تصلي، لا تمسح للظهر الساعة 12 وثلث وتصلي الظهر، ومن الغد يمكن أنك تمسح وتصلي الظهر قبل ذلك بربع ساعة. ولهذا يقول الناس مثلا أنك تمسح 5 أوقات هذا باعتبار الغالب، لكن ممكن تمسح أكثر. ومن يقول إن المسح لا يبطل بانقضاء المدة ممكن تمسح وقت طويل أكثر وأكثر. نعم.
هذا يقول أحسن الله إليكم: من عاهد الله على أنه كلما وقع في ذنب أنه يدفع مبلغا ما ثم يصوم 3 أيام، ولكنه عاد مرات ومرات ولم يستطع دفع المبلغ ولا كثرة الصيام، فما
يكفر عن يمينه ولا يعود لمثل هذه الأيمان، يجاهد نفسه عن على ترك المعصية أو على فعل الواجب وبس، جاهد بدون أنك تحمل نفسك نذور وتبعات، يكفر عن يمينه ولا يعود لمثل هذه الأيمان، الحمد لله.
أحسن الله إليك. السؤال الأخير: هل يجوز قراءة تفسير القرآن لغير أئمة السلف مثل الكشاف أو الذين كان لهم أخطاء في التفسير؟
اللي عندهم بصيرة نعم يجوز، اللي عندهم معرفة بما فيه من يعني الاعتزاليات والأقوال البدعية نعم، أما من كان يعني قاصراً في معرفة هذه البدع وهذه الاعتقادات الباطلة فينبغي الحمد لله يقرأ تفسير السلف. وعلى كل حال لابد ينبغي لطالب العلم أن يتسلح بمعرفة منهج السلف في باب الاعتقاد حتى يكون على بينة، لأن كثير من الكتب ما تخلو من هذه الأفكار المحدثة. نعم بارك الله فيك.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.